ونبي إخواني بالمناسبة خطبة الجمعة يا إخواني بارك الله فيكم، لا تنسى نفسك على المنبر، لا تنسى نفسك على المنبر ساعة أو كذا، لا تنسى نفسك على المنبر بارك الله فيك. يعني أوصيكم الحقيقة عدة وصايا بهذه المناسبة، وصايا خاصة لخطباء الجمعة. واحد، لا بد أن يكون الإعداد إعدادا قويا قائما على أدلة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. إن استطعت ألا تضيف لنفسك كلاما في فهم الكتاب والسنة فافعل وانسب ذلك إلى الأئمة. الأمر الثاني، حدد الموضوع قبل بداية الخطبة، قل خطبتنا اليوم في كذا وكذا حتى تجمع الناس على هذا الهدف. ثلاثة، التزم بوحدة الموضوع، ما أخبرت عنه أنه موضوع الخطبة التزم به ولا تخرج عنه. الأمر الرابع، عليك أن تربط بين هذا الموضوع وبين واقع الناس ربطا حسنا. الأمر الخامس، ألا تستفز المستمع، فإن تكلمت عن مخالف من البدع والأهواء وكذا فانتقل الكلمات التي لا يعترض عليك بها، ولا تحاول أن تستفز الناس فكأنك أنت عالم زمانك ووحيد دهرك وهؤلاء الجهال كأنك تدعو في قوم مشركين خرجوا عن الإسلام والدين. لكن حاول أن تعرف قضيتك، هذه القضية بقوة نعم، وتكلم عن المخالف ولا تترك المخالف، لكن حسبك أن تتكلم عن ضلال هؤلاء وتقول مثلا تصف الضلال وكذا، لكن لا تبالغ مبالغات كأنك إنما سلطت عليهم تسليطا وأتيت. خذ من الألفاظ أخصريا وأدلها على الباب، يكفيك مبتدعة، يكفيك ضلال وخلاص، يعني يكفيك هذا. طيب، فمسألة الاستفزاز، استفزاز المستمع ابعد عنه، لأن ليس كل الذي يسمعك الإخوة وطلبة العلم والذين يبتغون الحق عندك أهل باطل وأهل ضلال، لا تستفزهم استفزازا قد يقطع عليك. ولا تترك أيضا الموضوعات عائمة دون تحديد ودون تنصيص على الحق والباطل. لكن أنا أقول ها انتبه، يعني ابتعد عن الاستفزاز، مش الذكر، تذكر أهل الباطل وتبين الضلال، لكن لا تستفز بأسلوب فيه البيان الواضح بطريقة القرآن والسنة وفيه الأدب وفيه استعمال عبارات العلماء، لا، ليس العبارات التي يحصل فيها الاستفزاز. الأمر الذي بعد ذلك، أن تكون حسن العرض، ما يكون كلامك سريع سرعة تسقط كثيرا من الكلام، ولا هو بطيء إلى حد التماوت فينام الناس، ولا على وتيرة واحدة، لكن ارفع صوتك طارة، خفض صوتك طارة، قف مع هذا، مع هذه اللفظة وقفة، ثم أسكت برهة، ثم تكلم بقوة، نوع، لا يكون هناك رتابة. الرتابة تجعل الواحد إما أنه يسرح بعيد عنك ولا يتفطن لكلامك كأنك تقرأ من كتاب، وقال سيدي يخرج من يكتب من عند إبراهيم نحو قرية لوط فاتوها نصف النار وكذا، كأن في رتابة، فيه رتابة. لكن حاول أن تقف مع الألفاظ، حاول أن تقف مع المواقف كذا، يعني لا يكون أسلوب فيه رتابة بل فيه التنوع الذي يجدد للمستمع إيه النشاط في الاستماع، كأنه يستمع 10 خطباء زي الأخر بيقرأ في الصلاة. في أخ مثلا يقرأ برتابة، كان يقرأ مثلا بيقرأ مثلا زي اللي بيقرأ مثلا رتابة ما تحاول تغير، خلاص ده الواحد بيسرح. لكن في أخوة تكون موفقة، موفقة يعيش مع الآيات، يعيش مع الآيات حتى يسوق كأنه يفسر القرآن، يفسر القرآن فيخفض ويرفع، هذه الآية تحتاج إلى إظهار البكاء وكذا، وهذه الآية تحتاج إلى قوة في العرض، وهذه الآية تحتاج إلى كذا. دائما الإنسان يعني إذا كان عنده تنوع وطرق جميلة في القراءة وكذا وينوع بين الآيات يجدد النشاط، حتى أنك أنت ممكن تقف وراه ب3 أجزاء و6 أجزاء ولا تشعر، ليه؟ لأنه بيفسر لك القرآن، يفسر لك إيه القرآن. لكن واحد ماشي برتابة معينة تنام وراءه. فالإنسان ما يكون عنده رتابة في الإلقاء، ما يكون فيه رتابة. الأمر الذي بعد ذلك، أن يشعر المستمع أنك صاحب قضية، لست حافظا نصا تلقيه على المنبر، ولكن صاحب قضية، نشعر بك صاحب قضية، تتأثر، قد تبكي من هذا التأثر، يشعر الناس بأنك رحيم بهم، رفيق بهم، تريد منهم أن يبتعدوا عن هذه المعاصي عليه والمخالفات، وأنك لهم ناصح أمين، وأن المسألة ليست سهلة، فأشعرون فيك بأنك صاحب قضية، لست تاجرا بخطبتك، وإنما أنت صاحب قضية. الأمر الذي بعد ذلك أيضا هو أن الإنسان يرتب عناصر خطبته. وأنا الحقيقة لا أرى أن الإنسان مثلا يقول خطبتي كذا وتقوم على أربع عناصر، لا 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 لا، يعني أنا أرى أن هذا يصح في المحاضرة نعم، إنما في الخطبة لا، أنت عنصرها نعم، بس هذه العناصر ضمنيا، الموضوع عندك تأتي بالآيات تفسر بالسنة، ثم تأتي بكلام الصحابة، تأتي بواقع العمل للصحابة والتابعين إذا كان في قصص أو كذا، واخد بالك، وذي الأمر الذي بعد ذلك هو أن تدعم خطبتك بنوع من القصص الصحيح، فإن القصص جنود الله عز وجل، ونحن قوم يستهوين مثل القصص، والله ذكر القصص في القرآن، لكن بقدر، كن بقدر معين، وفي نفس الوقت يكون قصصا صحيحا، فإن هذا القصص واقع عملي يجعل الإنسان يقارن نفسه بمن حصل لهم هذا من الصحابة والتابعين وسادات الأمة والأتقياء، فالإنسان بتؤثر فيه القصة. واضح يا إخواني؟ الأمر الذي بعد ذلك طبعا فيه أمور كثيرة، يعني طبعا الأمر الذي بعد ذلك صحة اللغة العربية، وأقصد بصحة اللغة العربية لأن بعض الناس مثلا قد يصعب عليه تعلم العربية يعني تعلما دقيقا، لكن على الأقل يا إخواني الجملة الإسمية والجملة الفعلية، يعني متى تنتعلم المنبر تقول وجاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي جاء رجلا إيه، ما جاش حد طيب، ما حدش جاه طيب، ما جاء رجلا، جاء رجل، إنما هو جاء رجلا بحال بقى، يعني جاء عامل رجل على النبي، جاء النبي رجلا عامل رجل على النبي بقى، واخد بالك، يبقى ده حال مش فاعل، لكن انت على الاقل جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك من الجر والمجرور، لان الشعب المصري كله عارف الجر والمجرور، كل الشعب المصري عارف الجر والمجرور، جاء محمد الى المدرسه قرا في الكتاب، فلما تيجي بقى انت في الكتاب تخلي في الكتابه مصيبه، العام هيعرف يعني معروف الا بالذات حرف الجر والاسم الذي بعده، يعني كل مصر عارف الجر والمجرور، فانت خلي بالك، فيبقى الجمله الفعليه بركانها فاعل مفعول، والجملة الاسمية بركانها المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر، يعني محمد رسول الله، مش محمد رسول الله أو كذا، لا، يعني على الأقل الجملة الفعلية والجملة الاسمية، ما خفي من ذلك بقى حال تمييز نعت كذا، دي أشياء خفية ممكن ما ينتقد عليك إلا المتخصص، لكن أهم حاجة عندنا الجملة الاسمية والجملة الفعلية، فصحة اللغة العربية هذه مهمة جدا. الأمر الذي بعد ذلك ابتعد عن التقليد، فكل واحد ينجحه طريقته، فإن استعيرت كانت فشلا في من استعارها، خلاص فلان له أسلوبه وطريقته تميز بها، لازم تكون مثله، أول ما تقلد يسقط أمرك، ليه؟ لأنها صارت ميزة في فلان لكن ليست ميزة لك، وبعدين التقليد يفقد الإيه؟ يعني التفاعل، لا خلاص ما نروح نسمع خطبة بشريط وخلاص، إلا شيء يا أخواني ممكن إنسان لا يقوى عليه، مرة في عبارة مرة في كذا، يعني خصوصا إذا كنت مثلا تخالط شيخا مثلا وتسمعه كثيرا ممكن، لكن ليس قصدا، حتى في القراءة ممكن إنسان قد يتأثر بصوت سمعه، هو ما يقصد التقليد، لكن ممكن تأتي بعض آيات لأنها يعني طريقة مثلا تشربها قلبه، لكن لا يقصد التقليد، يتنفس كما تنفس، يبكي عند الآية التي بكى فيها صاحب الشريط، لا مو بلازم، أنا ممكن ما بكيش عند الآية التي بكى وأبكي عند غيرها، لو أنا عشت مع القرآن ممكن أنا أبكي وأسألونك عن المحيط، حينما أستحضر عظمة الوحي وعظمة الشريعة في بيان كل شيء للناس، حتى دي الأمور التي تبدو كذا قد يعظم هذا عندي، واخد بالك، واتقوا الله ويعلمكم الله، فآيات الدين قد أبكي فيها، مو بلازم أبكي كما بكى الرجل، وعلى نفس الطريقة، فاحذر التقليد في هذا، احذر التقليد في هذا. الأمر الذي بعد ذلك أننا يا إخواني لا نجعل خطبة من أولها إلى آخرها المنهج وفقط. أقول كل خطبة لابد أن تتضمن المنهج، كلام في المنهج، لكن لا تجعله عنوان الخطبة وبيت القصيد وكذا وكذا، ولكن خذ من المنهج ما يناسب الناس ومر عليه مرورا. والله لو في قوم ما سمعوا المنهج من قبل هيكون تركيزك عليه طبعا لا شك، في قوم سمعوا المنهج من قبل يكون المحات وإشارات مثلا، واجعلها جديدة كل مرة، واجعلها أيضا في سياق إيه؟ في سياق جديد، يعني ما لا تتبع أسلوبا معينة وطريقة معينة مثلا الناس سمعوها وألفوها من قبل. الأمر الذي بعد ذلك الوقت. الوقت الوقت يا أخواني شئنا ما بين خلفت أنا أو خلفت أنت، لا شك أن قصر الوقت أمتع للناس وأجمع للمعلومة وأدعى أن أحضر لك بعد ذلك. وإياك والقياس في هذه المسألة، تقول ما فلان بيطول أو فلان بيقصر. كما قلت لك الناس اللي يقصوا بعضهم على بعض، أنت ممكن تصلي وراء واحد بثلاث أجزاء إلى ثمان، ممكن واحد يعني يقرأ مثلا نصف ربع ومع ذلك تمل. أذكر بعض القراء مرة كان بيصلي بينا وبيخسر في الصلاة وكل حاجة، لكن هو صراحة من أول ما تقول الحمد لله رب العالمين، لأنه عنده أصلا تماوت، يعني الحمد لله رب العالمين، سبحان أنت خلاص رجليك اتكسرت من أول الحمد لله رب العالمين. فلما فرغ من الصلاة، لأن عندك إيحاء، إيحاء حتى كان الوتر ما يوقفوش على الصلاة، ما كانش الناس لا توافق انه يصلي الوتر، حتى الوتر مش التراويح، الوتر، واخد بالك؟ لكن في واحد ما شاء الله يعني مهما يطول بك القراءه لا تمل من ده، فما تقولش انا فما فلان بيقرا بجزء، انت انظر نفسك انت، في واحد عنده ما شاء الله الله حبا مثلا صوتا او كذا جيدا، وانت مثلا وسط، فالانسان ما يقش نفسه على الغير، واخد بالك؟ دي حاجه. الحاجة الثانية كذلك في الخطبة، ممكن واحد تقبل خطبته لأنه متفاعل فيها، مستحضر الأدلة، بيحسن الإسقاط على الواقع، الناس قبله مثلا، فلا تقص هذا الباب، لكن حاول الخطبة تكون قصيرة. وأنا أقترح أن الخطبة تكون ثلث ساعة الخطبة الأولى، 10 دقائق الخطبة الثانية، لو تحركت معك الخطبة الثانية ربع ساعة ماشي، يبقى تلت ساعة وربع ساعة، واحضر الإطالة في الخطبة الأولى بالذات، لأن الخطبة الأولى مثلا هتملل الناس. لو جت الخطبة الثانية وجعلتها 5 دقائق والخطبة الأولى 35 دقيقة، الناس ما نسوا لك التطويل ولن يشفع لك ال5 دقائق في الخطبة الثانية. الناس هتقول أنت طولت، لن يشفع لك ال5 دقائق في الخطبة الثانية. لكن إيه اسم الخطبة؟ في الخطبة الأولى لو أنت خليتها تلت ساعة الناس ما ملوش، حتى لو جلست هذه الجلسة ثم قمت وجعلت الثانية ربع ساعة ولا حتى تلت ساعة، خلاص ذهب الملل. لكن اجعل موضوعك كأنك منحت، انت مدرس الفصل اعطيت نصف ساعة، الحصة نصف ساعة، هتعمل فيها ايه؟ هتحتاج ربع ساعة من الحصة اللي بعدك؟ ما بيسمحوش لك. طب هتترك الموضوع بلا تتمة؟ يبقى انت مدرس فاشل. ولهذا الموجه لما بيجي يقيم المدرس الفصل مش بيقيمه على العطاء الإجمالي، احنا عندنا الدرس له تمهيد وبعدين له عرض وبعدين له خاتمة، فالتمهيد خد كام، العرض خد كام، الخاتمة خدت كام، اشغالك للطلاب في الفصل ومناقشة الطلاب اخد كام، بيعطيك الدرجة على العناصر دي كلها، مش على انك انت خلصت الموضوع. ما انت ممكن تجعل التمهيد الحصة 3/4 ساعة، خليت التمهيد 35 دقيقة والموضوع 10 دقائق وانت لميته، بس غلط، لأن التمهيد ده إما أنك أنت بتراجع في الماضي أهم نقطة في الماضي، أو أنك أنت بتقعد به للدرس اللي موجود، يبقى يكفيك أنك أنت مدخل، التمهيد ده مدخل، فتجعل المدخل هو 40 دقيقة وتجعل الحصة 5 دقائق أو كذا، لا، فرتب هذا الأمر، تمام؟ فأنت كذلك أعطيت الخطبة الجرس هيضرب بعد نصف ساعة مثلا، هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ زي قيام الليل، مما يعين على قيام الليل مثلا الفجر دلوقتي كام يا اخواني؟ 5. لا، انت خلي الفجر 4، اضبط منبهك على 4، الفجر 4، لانك انت بتقوم في الفجر، بتقوم من الفجر بس خلافش عنه،
بس الفجر الساعة 5 خلي الفجر الساعة 4. لو خليت الفجر الساعة 4 كأم الساعة 4 يعني الصلاة مثلا 12 ل 10 الظهر، لا خليها 12 إلى تلت، تذهب إلى الصلاة 12 إلى تلت، هذا مما يعينك على أنك أنت تأتي الصلاة في أولها وتقوم الليل. زي خلي الصيام الاثنين والخميس، خلي زي رمضان، في رمضان كان هذا الصيام فريضة، كان هذا الصيام فريضة. كذلك الخطبة خليها نصف ساعة كخطبة الايه كالحصة الدراسية. فلما تكون تلت ساعة وعشر دقائق طيبة. الموضوع كيف نجعله تلت ساعة ونص ساعة؟ احنا مثلا بنيجي نعرض الموضوع، بتعرض مثلا خمس ايات على خمس احاديث، خلاص يبقى ثلاث ايات مع حديثين مثلا، وقد تشير الى الاحاديث الاخرى برواياتها. كذلك الوقفات، لما اجي ادخل انا قياس على الواقع، ما خليش القياس على الواقع هو لب الخطبه، لا انا خليه ايه اخذ من الواقع اللي انا عاوزه في دقيقه او دقيقتين واعود الى خطبتي مره ثانيه، ما اجعلهاش هي بيت القصيد عشان يطول مني الخطبه. الحاجة اللي بعد ذلك لا تلجأ إلى كلمة أقسام، ثلاثة أقسام، قسمين، ثلاثة، أربعة، إلا عند الحاجة. ليه بقى؟ لأن أنت أول ما تقول لي وهذا الأمر مثلا أربعة أقسام وسنتعرض لها باختصار، القسم الأول يا الله لسه ننتظر الأربعة، لسه يعيد، لكن اضحك علي يعني، اضحك علي، خلي الأربعة إيه وأربعة، وهذا عبارة عن أقسام، منها كذا ومنها كذا ومنها كذا ومنها كذا. لكن انت اول ما تقول اربعه، اول ما تقول لي سته، انت ممكن تقول في ثلاث دقائق، لكن انا افكر ان انت هتعمل ايه خطبه جديده على الاربعه والسته والثلاثه والاثنين وكذا، لا فانت ابعد عن العد، لان اذا عددت بدا الناس تعد لك ايه العد هذا، فانت حاول الا ان تضطر، يعني الا ان يكون العدد مقصودا ولا يستغنى عنه في هذا الباب. فانا اتمنى الحقيقه يا اخواني، اتمنى ان يكون الخطب خطب قصيرة، خطبة قصيرة. وشوف حتى لو أنا أشتق إليك أقولك يا شيخ لو طولت بنا كويس، برضو هذا لا يغير أن الخطبة تكون قصيرة، تمام؟ لأن أنت أما أتركك، أما تتركني وأنا أشتهيك، خير من أن تتركني وأنا عازم ألا أعود إلى سماعك عزما أكيدا بعد ذلك. لا ذلك. فإذا راعي هذه المسائل، راعي الوقت يا إخواني، الوقت، الوقت الحقيقي. يعني أنا نفسي قد لا أتمكن من هذا، لكن أنا نعطي الصواب فيما ينبغي أن يكون، ونقول مسائل دي ما فيها مثلا قياس، لكن أنت إذا أردت خطبة ناجحة كما دلك النبي صلى الله عليه وسلم من فقه الرجل، فإن تختصر الأدلة، اختصر الأدلة، دعم خطبتك بقصص، بمواقف، لغتك جيدة، لا تقلد أحدا، عيش مع الخطبة من مشاعرك، كن صاحب قضية، تفاعل مع الخطبة ولا تؤديها أداء رتيبا بحيث يملل الناس. هذه الطريقة الصحيحة في خطبة الجمعة. وفيما يتعلق بالمنهج ورد على المخالف يا أخواني، بارك الله فيكم، ينبغي أن يكون هذا بحذر، بحذر. أنت معك مشرط، مشرط، أنت يعني إيه تحتاج تبنج الناس الأول عشان تقدر تشرط بعد ذلك، إنما دي تشرط من غير بنج إيه اللي يحصل، الناس هتصرخ. فأنت مثلا الأول مهل الاتباع ولا تقليد الرجال، إنك طبعا معك عادي، لأنك أنت ما سميتش لسه الرجل أو ما جيتش على جماعة معينة، واخد بالك. وابن عمر لما سئل كذا كذا عن التمتع ابوه يدعو الى كذا، وعمر وابن عمر وكذا، وابن عباس يقول، بعد ما تمهد هذا ان ما في رجل اعلى من الحق، ادخل ما تريد. ولما تدخل يعني ما تريد، راعي الجمهور اللي امامك متفق معك عليه ولا مختلف معك فيه. متفق معك بيبقى انت عرضك فيه جرأة شوية، لأن الناس مش مختلفة. زي ما أنا أذكر لكم دلوقتي مثلا، أذكر لكم قطبة، أذكر لكم بنا، أذكر لكم كذا، أنتوا معانا، فيبقى العرض فيه إيه؟ فيه جرأة. لكن لو واحد، لو أنت مثلا في خطبة جمعة وفيها كذا وكذا وكذا، بيبقى العرض فيه إيه؟ حذر، حذر، حذر. فتلجأ للتسميع عند الحاجة إلى ذلك. ولما تسمي، تسمي بطريقة معينة ليس فيها استفزاز وليس فيها إيه؟ تجهيل. لأن الناس حينما تفاعلون معك وينقضون إليك أن فلانا أخطأ، هذا جيد جدا في مستواهم، لكن تنقلهم من لا شيء إلى فلان المبتدع الضال المنحرف الذي أخطر علينا من الهدى والنصارى. الناس ما عرفوش كلمة أخطر علينا من الهدى والنصارى، يعني هيقولك أنه أكثر من اليهود والنصارى، مش أخطر بقى. الأخطر عندك دي مسألة نسبية، عندك أخطر من وجه يعني من جهة تلبيسي وكذا وكذا، ليس أنه كافر. فاعرض بالطريقة التي تتناسب مع إيه؟ مع أنه فلا تترك المنهج، لكن لا تجعل المنهج هو بيت القصيد في كل خطبتك وبطريقة استفزازية. المهم الشاهد من هذا، من جملة هذه الأشياء، قصر الخطبة وتكون الخطبة إيه؟ قصر. الحقيقة أنا يعني سمعت عدد من الإخوة يعني جزاهم الله خير صراحة في طريقة العرض، والمعلومة صحيحة والمعلومة مستقيمة، وما شاء الله يعني الإخوة صارت مستحضرة الحقيقة للقضية على المنبر، يعني ما يخاف عليها. هي بقى مسألة نقطة واحدة، اللي هي نقطة يا أخواني طول الخطبة بس، قصروها يا أخواننا، قصروا الخطبة تبقى قصيرة تمام، خلي خطبتك تلت وعشر دقائق قصرها. وأيضا ألبي فتني مسألة، ما أدري هي سنة عندكم ولا هي صارت موضة ولا عادة، إن الأخ ينزل مع المنبر ويقدم آخر يصلي به، ليه يعني ليه؟ ليه؟ تعبت وتالي تعبك وانت تعب نفسك ليه؟ ما تسيب ثلاث دقائق للصلاة. فأنا ما أدري هي بقى سنة، تعرفون مثلا فيها سنة ولا الأخ مثلا تعب ولا إيه بالضبط؟ لا، أنت ينزل مع المنبر أدخل القبلة على طول، ولو واقف وراك ابن باس ادخل انت الامام صلي كما كان النبي يصلي صلى الله عليه وسلم، زي المؤذن يقيم. هو جائز جائز وما في اشكال جائز، بس لن يكون هذا لا هدي النبي ولا هدي الصحابه ولا هدي العلماء ولا طريقه العلماء. انت زينت على منبر اقدم صلي، صلي انت واخد بالك، لكن ننزل فلان يتقدم للصلاة أو يتم التنبيه مسبقا على أحد مثلا إخوة أنه يصلي، لا هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان جائزا من واحد جائز أنه هو يتقدم غيره، كما جائز أن يقيم من غير المؤذن، لكن لا نجعلها سنة في الناس، لا نجعلها سنة إيه في الناس. برضو معليش يعني أنا اللي أنا بشوفه للحقيقة، أنا عايز الإخوة يعني أفضل ما يكون، وأنا عارف الإخوة الحمد لله الحق اللي عندهم، ما ودنا إخواني يستغل واحد مغرض شيئا تافه لا قيمة له في هذا الأمر. كذلك لما تيجي مثلا إذا سلمت من الصلاة خليك كده واجه للناس، واجه للناس مثلا كده عادي، مش يبقى مثلا في بعض الإخوة مثلا يبقى أول ما يسلم ليه مزقور كده، ليه يعني أنت مستحي من إيه يا خلي شكلك كده، يعني يخوف اللي عاوز ينتقد يخوف، إنما الراجل مسكين عدى حاله ده ممكن نقول فيه اللي احنا عاوزين نقوله، واخد بالك؟ لا خليك كده يعني يبقى ايه بقى الاخ كده مثلا قاعد جالس كده وبص ينظر للناس او كده في خشوع وكل حاجه، لكن يعني بمواجهه يعني مهتم حتى وانت على المنبر اهتم بمظهرك واهتم بزيك واهتم بطريقه كده، واخد بالك؟ نفس المساله ايضا الاشاره مطلوبه يا اخوانا في الخطبه، لكن ما تكونش تقول ايه ما تقفش انت برضه على المنبر كده او مثلا كده او ماسك الميكروفون مش عايز تسيبه، لا يعني حسب تشير وكل حاجة، وكل هؤلاء مرة بوجه وهؤلاء مرة بوجه، لكن ما يكونش بيروعونة يكون فيها خفة، تبقى مسألة خفة يعني، واخد بالك؟ لكن لا يكون فيها المظهر ثابت، لأن بعض الناس مثلا يهتم بمظهره ويبقى شغله في الخطبة المظهر عندك مثلا، واخد بالك؟ يبقى الواحد مثلا لابس جلابية تحت جلابية، الجلابية الثانية مثلا باينة، أو الواحد مثلا مقصر البنطلون لغاية نصف الركبة والبنطلون تحت الكعبين مثلا، لا أو تيجي أول ما تيجي جالس على الكرسي أيضا الكرسي خليه في وضعه كويس وانت رايح جالس على المنبر. أنا بقولك كل حاجة عشان الحاجات دي مهمة ولو بدت إيه صغيرة. أما تيجي تجلس أيضا على الكرسي وانت طالع المنبر مثلا وانت برضه طالع المنبر كويس كده يبقى فيه اتزان والسلام بصوت واضح، ثم اجلس لا تجلس تعطي ظهرك للناس على الكرسي، لكن اجلس ايضا بكذا، لو معك سواك لا بأس تسوق بسواكك، يعني لا تجعل اي ملاحظه عليك في مظهرك ولا في شكلك ولا في طريقتك وانت على المنبر وكذا. والانسان مثلا ايضا دائما اهتم مثلا كل مثلا فطلع من الناس كده يمكن مثلا خرج لعاب ولا خرج ما ادري، دي كلها حاجات يا اخواني ايه بتبقى يعني بيبقى الواحد مثلا قاعد عايز يقول ايه عايز اقوم اشيل بيا او اعمل بيا مثلا، صحيح دي حاجات يعني مهمة جدا. اشرب برضو مية بين الخطبتين، اشرب ما ياخد نفسك، ما فيش إشكال. يعني اهتم بهذه الأشياء كلها وإن كانت أشياء فرعية ليست أشياء كلية، لكن الحقيقة كلها تسهم وتؤدي دورا عظيما في نجاح الإيه؟ نجاح الخطبة. نعم. يعني كرر نفس الموضوع. وهذا صحيح يا محمود، وصحيح ان الواحد ثبته في المسجد بيؤدي ان هو بيلتقي مع الناس من شيء لشيء، بس هذا عند الاختيار. انما الان ما فيش حد له مسجد ثابت. دي مسألة يعني محل نظر، تحتاج يعني بحث فيها، لأن هي من وجه هذا أفضل، ومن وجه آخر قد يكون التنوع يعني أفضل. لكن لو الإخوة أخبر بعضهم بعضا بموضوعات الخطبة، يعني أنت خطبت الخطبة اللي فاتت فيه، بحيث أن الأخ يبدأ من حيث انتهى أخوه ولا يكرر ما كرره، هذا ما فيها مشكلة، يبقى هذا أفضل وأحسن. وقت حضور الخطيب الأفضل أنه يأتي على الخطبة على طول مباشرة، هذا هو الأفضل، هذا هو، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على منبره مباشرة، هذا الأفضل. لكن لو كان واحد يسافر أو كذا، فالأولى أنه يذهب قبل الخطبة بوقت إيه؟ يعني كاف يستريح كذا، وإذا كان في غرفة يجلس في الغرفة. لكن لو كان الإنسان في البلد أو بجوار المسجد، فالأفضل أنه يدخل مباشرة يصعد الإيه؟ يصعد المنبر. لا يصلي في المسجد عادي، ما في اشكال، لازم. نعم، لانه مش هيجلس. لكن الشيخ ابن باز يقول يجلس من غير تحيه، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يجلس بلا تحيه، حديث ابي قتاده في الصحيحين، لا دخل احدكم المسجد خطيب ولا غير خطيب. لكن الشيخ ابن باز ما يرجح ليه؟ على اعتبار ان هو بيدخل على الخطبه على طول، كما في حديث السائب بن يزيد انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيؤذن المؤذن بالدعاء التأمين. لا لا لا، الإمام يرفع يديه ولا المأموم يرفع يديه، إلا في الاستسقاء فقط، إلا في الاستسقاء. نعم. بالنسبة للخطبة الموحدة لا أرى مخالفته ولا أرى موافقته، لا أرى مخالفتها فكن على الموضوع، ولا أرى موافقتها في كل حرف ففيها ما يخالف. لكن أنت خذ الخطبة أخطب، أنت خذ المحافظة على البيئة وكذا، عندنا النظافة وكذا، ومن المحافظة على البيئة وعدم تعرض الناس للأضرار وكذا، ومن الأضرار الخطيرة نشر البدع في الأمة ونشر المخالفات والخروج إلى الميادين وكذا، عصمة الدماء وكذا، أخذ أيضا عصمة الدماء وأدخل في الجماعات التكفيرية والتفجيرية وكذا، أي موضوع، الأمانة، ومن الأمانة التكاليف الشرعية، هذه لابد أن نأخذها بجد وكذا، الأوامر والنواهي. إذن كل موضوع أنت ليك مدخل، لكن تقيد بهذا، تقيد بموضوع الخطبة. إذا الأوقاف يقول لك موضوع، تقيد بهذا الموضوع، لكن في نفس الوقت أنت حر فيه في عرض هذا الموضوع واختيار أدلته. نعم. مسألة خطيب المبتدئ، أصلا ما في الدنيا خطيب مبتدئ، لأنه لا يصعد واحد على المنبر وهو مبتدئ. لكن لو كان رسمي، يعني تبع مثلا الأوقاف وهم أعطوه تصريح في هذا، أو خلص تعليم ولكن لم يتأهل، مفترض أنه تأهل في الإعدادية والابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة، مفترض أنه تأهل. لكن بعضهم ضعاف، بعضهم ضعيف جدا، ما لا يصح للخطبة أصلا، ما يصلح. فمثل هذا يعني عزل أولى، يجوز العزل هنا، بل يتأكد، بل يجب أن المسؤولين يعزلوا هذا الخطيب، لأن الخطبة دين وعلم، ولا ينبغي أن يقول الإنسان إلا ما يعلم. لكن لو كان مثلا أخ متمكن لكن لم يسبق له مواجهة الناس، لم يسبق له مواجهة الناس وعنده رهبة المواجهة، فهذا قد إيه؟ يصعد ويحاول يقصر الخطبة قدر الإمكان بحيث تزول الرهبة شيئا فشيئا. أما مسألة التقليد حقيقة تقول ننصح بها المبتدئ كيف هو ينشغل بأمرين، المقلد ينشغل بأمرين، ينشغل بالمعلومة وينشغل بالتقليد، لكن خليه ينشغل بمعلومة فقط. زي الواحد مثلا بيقرأ القراءات، بيقرأ القراءات لو قراءة طبعا يعني كما ينبغي طبعا على شيخ مقرئ، فلابد أن يكون ضابط لحفظ أولا. ليه؟ لأنه حينما يأتي بالقراءات ذهنه كله في أوجه الخلاف بين القراء، ناسي بقى مسألة الحفظ، الحفظ لابد أن يكون متقن حتى ينشغل بأوجه الخلاف بين القراء. لكن لو جيت واحد غير متقن لحفظ أصلا يبقى هيسمع ويستحضر الآية ولا يستحضر أوجه الخلاف في الآية. كذلك التقليد بيأخذ حيزا. نعم، مش عايزين الموضوع يأخذ أكثر من هذا، ها؟ لا، وإن كانوا يعني موضوع مهم الحقيقة، إن كانوا موضوع مهم لأن يعني في الفترة فاتت أنا سمعت إخواننا والحقيقة يعني ما صرني في هذا يعني كثير كثير كثير، والحمد لله يعني الحمد لله الواحد إيه فضل الله عز وجل يطمئن. يعني يمكن ما شاء الله الواحد سمع الإخوة يمكن كلهم أفضل منه الحقيقة، لكن الواحد دائما بيغار على الآخر، يعني الواحد بيغار على الآخر وده يكون أكمل ما يكون يعني في هذا الباب. نعم، أنا نفسي استفدت كثيرا من أهمية الوقت هذه، يعني أنا الواحد ما كانش يحس بنفسه، لكن فعلا فعلا المفترض الواحد جالس بقى هو ممكن بيقول اللي بيتكلم الخمس دقائق عنده عادي والعشر دقائق، لكن لو انت تابعت آخر كل مثلا عشر دقائق تلاقيه كم كبير جدا قيل، لو اقتصر عليه أفاد وأجاد وكان يعني غير مخل. لكن الواحد هو على المنبر يهيأ له عشر دقائق لسه في المقدمة. نعم، لو أوصف التبرعات ما في مشكلة، لو كان يعني المسجد يحتاج إلى تبرعات ونبه الناس في آخر الخطبة ما في مشكلة، هذا من الدلالة على الخير، ولو أنه جعلها بعض الخطبة أفضل، يعني جعلها بعض الخطبة أفضل. نعم، والله الأفضل هو يتم خطبته ويبقى الأخ يتكلم بعد الإيه الخطبة، ده الأفضل وده الأصل. لكن لو كان أخ غير متمكن ولكن خرج عشان وقته كذا وجاء الثاني ونزل والثاني صعد، الخطبة صحيحة والصلاة صحيحة وكل شيء، هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى. نعم نعم نعم، لا لا لا، الموضوع لابد يكون الناس يمس الناس، يمس الناس. نعم، أعرض عنهم، لو واحد أحدث مشكلة في المسجد أعرض عنه ولا تلتفت إليه، ولا تلتفت إليه، دعه هكذا وواصل أنت. نعم، طيب، نتفق بهذا.